الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: إذا عرفت ما مأهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا. المصنف بعد أن مأهد بذكر مقدمات الاستدلال المتقدمة المذكورة قريبا، صار من الواضح استلال النتيجة، نتيجة البحث في مسألتنا، وصار القول بالامتناع أمرا واضحا وجليا وضروريا. لا بد من الالتزام بالامتناع، لأننا بعدما عرفنا في المقدمة الثانية من المقدمات الأربع المتقدمة، في المقدمة الثانية المصنف بيّن أن الأحكام إنما تتعلق بالوجودات الخارجية للطبيعة، الأحكام إنما تتعلق بالمعنون ولا تتعلق بالعنوان. هذا بيّن في المقدمة الثانية. الأحكام متعلقات الأحكام هي المعنونات للعنوانات، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا، لأن ما يقوم به الغرض هو الوجود الخارجي وليس مجرد العنوان. فعرفنا في المقدمة الثانية أن متعلق الحكم هو المعنون للعنوان، وإنما يؤخذ العنوان في لسان الدليل. إنما يقول الشارع أقم الصلاة، أقيم الصلاة لا تغفل، وحسب ألفاظ الدليل نجد أن العنوان هو الذي وقع متعلقا للأمر أو النهي. نقول أن تعلق الأحكام بالعناوين في لسان الدليل إنما كان باعتبار أن العنوان مجرد مرآة، العنوان مجرد حاكي عن المعنون خارجا، حاكي عن المتعلق في الواقع. المتعلق واقعا هو المعنون، وإنما أخذ العنوان في لسان الدليل كمشير وكمرآة تحكي عن المتعلق الواقعي الذي هو المعنون، ولم يؤخذ العنوان باستقلاله وباعتباره هو المتعلق واقعا وبإحياله، وإنما أخذ على حد تعبير المصنف أخذ كحاكي تماما كالألفاظ كالحكايات كالألفاظ. كيف أن الألفاظ تحكي عن المعاني، كيف أن الألفاظ تكشف عن المعاني لأجل فناء اللفظ في المعنى، كذلك العنوان المأخوذ في لسان الدليل إنما أخذ مرآة وكاشفا عن المتعلق الواقعي الذي هو المعنون بوجود الخارجي. هذا تقدم في المقدمة الثانية. وبعدما عرفنا أيضا في المقدمة الثالثة أن المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، مهما تعددت العناوين والأسماء المعنون يبقى محافظ على وحدته، لا تنسلم وحدة المتعلق لا وجودا ولا ماهية. كما ذكرنا وحدة المعنون محفوظة ولو كانت العناوين متعددة الأسماء متكثرة، تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، لا وجودا يبقى محافظ على الوحدة الوجودية ولا تنسلم الوحدة، لا وجودا ولا ماهية ذاتا، تبقى الماهية أيضا واحدة. لما ذكرنا من أن الوجود إذا كان واحدا الماهية أيضا تكون واحدة، ووحدة الوجود تستلزم وحدة الماهية. فإذا حتى إذا تكثرت العناوين وتعددت المعنون يبقى واحدا، وحينئذ يلزم اجتماع الضدين. إذا أمر ونهي عن شيء واحد وجودا، إذا اجتمع، إذا تصادق متعلق الأمر مع متعلق النهي في وجود واحد، يلزم اجتماع الضدين، لما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن الأحكام متضادة ولو في مرتبة الفعلية، الأحكام متضادة، فإذا تصادق لا تغصب مع أقم الصلاة في الصلاة في الأرض المغصوبة، هاي الصلاة في الأرض المغصوبة الوجود الواحد يكون مجمعا للضدين، يجتمع فيه الضدان، لأن الأحكام لا تقف على العناوين. هب أن العناوين متعددة، عندنا عنوان صلاة وعنوان غصب انطبقا على الوجود الواحد، على الحركة الواحدة، على السجدة الواحدة، لكن هذا ما يخل بوحدة السجدة، تبقى السجدة، تبقى الحركة واحدة وجودا وماهية، مجرد تعدد العنوان لا يخل ولا يسلم وحدة الوجود أو الماهية. وحينئذ توجه الأمر والنهي إلى الحركة الواحدة، هذا من اجتماع الضدين. الأحكام متضادة اجتمعت في وجود واحد ولم تقف على العنوان، سرت من العنوان إلى المعنون فاجتمع الضدان، فلا بد من الالتزام بالامتناع. شوفوا أخوان، المصنف حينما بيّن المقدمات خصوصا الأربعة المتقدمة، يعني بات استلال النتيجة والقول بالامتناع أمر واضح، يعني أمر قهري طبيعي ما يحتاج إلى مؤنة بيان. مقدمة ثانية قالت الأحكام تتعلق بالمعنونات لا بالعنوانات، مقدمة الثالثة قالت أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، حتى إذا انطبق على الحركة الواحدة عنوان الصلاة وعنوان الغصب، هذا ما يعني أن المعنون يتعدد، تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. وحيث أن الأحكام متضادة، فاجتماع الأمر والنهي في الوجود الواحد يعني اجتماع الضدين، وبذلك نلتزم بالامتناع. هاي النتيجة اللي يوصل إليها المصنف. قال إذا عرفت ما مهدناه، يعني من مقدمات للاستدلال، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، وين عرفت أن المجمع حيث كان، وين حيث كان واحدا وجودا؟ من قال أن المجمع واحد وجودا؟ احنا فارضين في أصل المسألة، فارضين في أصل المسألة أن اجتماع الأمر والنهي في واحد، قلنا المقصود من الواحد الواحد وجودا، وذاتا هذا منين جبنا ذاتا؟ هذا من خلال ما تقدم في مقدمة المقدمة الرابعة، مو بالمقدمة الرابعة، قلنا الغرض منا دفع توهمين، قدمنا لدفع التوهمين مقدمة، المصنف قدم مقدمة، حاصل المقدمة أن هناك تلازما بين وحدة الوجود ووحدة الماهية، فإذا كان الوجود واحدا طبيعي الماهية الذات أيضا تكون واحدة، حيث كان واحدا وجودا وذاتا، ذاتا يعني ماهية، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بعنوانين، ولو كان تعلق الأمر والنهي به يعني بالمجمع بعنوانين، كما في مقامنا دائما احنا عندنا عنوانين، عنوان غصب وعنوان صلاة، اذا عندنا عنوان واحد بعد مو اجتماع امر ونهي، وانما شنو؟ تعارض. اذا يقول صلي ولا تصلي هذا تعارض، احنا كلامنا في صلي ولا تغصب، المجتمعان في مجمع واحد في وجود واحد. ولو كان تعلقهما به بعنوانين، ليش هاي ولو تقول إذا تكثر العنوان ليش ما ينفعنا؟ يقول لما عرفت من 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 كوني فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادر عنه متعلقا للأحكام لا بعناوين هي الطارئة عليه. هذا وين عرفناه بالمقدمة الثانية، أحسنتم، قلنا أن متعلق الأحكام هي المعنونات مو العنوانات، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عن فعل المكلف هو الذي يكون متعلقا للأمر. هذا اللي قال عنه سابقا بالمقدمة الثانية، قال الوجود الواقعي، الوجود الخارجي لفعل المكلف وما يكون المكلف فاعلا له وجاعلا له هو الذي يكون متعلقا للأمر. كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه، مو بعنوان الفعل، وإنما بالمعنون، بالفعل بواقعيته بخارجيته الطارئة عليه. هاي عناوين طارئة ما تكون متعلق للأمر. الذي يكون متعلقا للأمر هو شنو؟ هو الوجود الخارجي. هذا قوله ولو كان تعلقهما به بعنوانين يريد يقول أنه يريد يشير إلى توظيف المقدمة الثالثة. شوفوا أخواني، هاي لما عرفته واضح قاعد يشير إلى المقدمة الثانية حتى نوظف مقدماته، حتى نقول كيف أن المصنف وظف مقدماته في الاستدلال، وإلا إذا نذكر فقط مقدمة نقول إذن ليش ذكر سائر المقدمات، هاي مو نافعة بالاستدلال؟ لا، مثل ما بينا بالبحث كل المقدمات الثلاثة نافعة في الاستدلال، أما المقدمة الثانية فذكرها، قال لما عرفته من كون فعل المكلف هو المتعلق، مو هاي صريح في توظيف المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، وين وظفها؟ وظفها بقوله ولو كان تعلقهما به بعنوانين. يقول حتى إذا كان عندنا عنوانين، هذا العنوانين ما ينفعنا، العنوانين ما ينفع في رفع اجتماع الضدين. ليش؟ لأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. وأما مسألة اجتماع الضدين فواضحة، يعني ليش؟ لأن الأحكام متضادة. هو قال كان تعلق الأمر والنهي به محالا. ليش محالا؟ لأنه هو من اجتماع الضدين. ليش ضدين؟ لأن الأحكام متضادة. فوظف أيضا المقدمة الأولى، ثم قال وأن غائلة اجتماع الضدين. بعد أن بيّن المصنف استدلاله، هذا فرغنا بعد من استدلال المصنف، هاي الأسطر الثلاثة هي استدلال المصنف على الامتناع. بعد أن استدل المصنف لمدعاه من القول بالامتناع وذكر القول بالامتناع، تعرض لشطر من كلام المحقق القمي في القوانين. المحقق القمي في القوانين خالف المشهور والتزم بالجواز، قال يجوز اجتماع الأمر والنهي. واستدل المحقق القمي على مدعاه على الجواز بعدة وجوه، ذكر وجوه عدة. المصنف الآن يذكر بعضا من الوجه الأول. المحقق القمي ذكر في الوجه الأول كلاما طويلا، ذكر في الجزء الأول صفحة 324 ذكر كلاما طويلا في الوجه الأول. المصنف الآن فعلا يتعرض إلى بعضه. هذا شنو اللي راح نبينه؟ استدلال على الجواز، يصلح أن يكون استدلال على الجواز ويصلح أن يكون إشكالا على القول بالامتناع. حاصل هذا الاستدلال هو أن محذور اجتماع الضدين هذا ليس بلازم. هذا الكلام راح نبينه كلام المحقق القمي القائل بالجواز خلافا للمصنف والمشهور. المحقق القمي يقول محذور اجتماع الضدين ليس بلازم، وحينئذ لا مانع من القول بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. الأحكام الشرعية متعلقاتها هو الطبائع، الأحكام تتعلق بالطبائع. هذا البحث، المسألة اللي مرت علينا في ذيل الأبحاث الأوامر، هل أن الأحكام تتعلق بالطبائع أو تتعلق بالأفراد؟ المحقق القمي يقول الأحكام تتعلق بالطبائع. هو يقول ونحن إذ نقول إن الأحكام تتعلق بالطبائع لا نعني بذلك أن الأحكام تتعلق بالطبيعة من حيث هي هي. لا، ليش؟ لما ذكرناه مرارا من أن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. من نقول الحكم يتعلق بالطبيعة، الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة، هي يتعلق بطبيعة الغاصب، مو مقصودنا أن المتعلق للحكم هو الطبيعة من حيث هي. ليش من حيث هي هي؟ ليش؟ لأن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. ولذلك يقولون في مقام ذات وذاتيات الطبيعة يرتفع النقيضان، ماكو محذور في ارتفاع النقيضين. هاي الطبيعة، طبيعة الصلاة، طبيعة الإنسان، حيوان الناطق، حيوان الناطق من حيث هو في مرحلة تقرره، هذا لا مطلوب ولا غير مطلوب، فيرتفع فيه النقيضان. شنو المقصود؟ وإنما مقصودنا من أن الأحكام تتعلق بالطبائع، مقصودنا الطبائع المقيدة بالوجود، المقيدة بالوجود، لأن الطبائع من حيث هي هي ليست منشأ لترتب الآثار ولا يتقوم الغرض بها، إنما يتقوم الغرض بما؟ بالطبيعة المقيدة بالوجود. على أن يكون، هو يقول، على أن يكون التقييد بالوجود داخلا في المتعلق والقيد خارجا عن المتعلق. يعني الأمر يتعلق بطبيعة الصلاة، لكن أي طبيعة الصلاة؟ طبيعة الصلاة المقيدة بالوجود. مقيدة بالوجود يعني شنو؟ الوجود يدخل في المتعلق ويكون جزء من متعلق الأمر؟ الجواب لا. ليش لا؟ ليش؟ لأن هذا يلزم منه تحصيل طلب الحاصل، طلب الحاصل. إذا يكون المتعلق، شوفوا إخواني، إذا يكون الأمر تعلق بطبيعة الصلاة الموجودة، على أن يكون الوجود داخلا في المتعلق، هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يطلب ما هو موجود خارجا، وهذا شنو معناه؟ هذا معناه طلب الحاصل، الشارع يطلب أمر حاصل. فإذن نحن حينما نقول، المحقق القمي، نحن حينما نقول أن المتعلق للأوامر هو الطبيعة، لا نعني الطبيعة من حيث هي هي، ولا نعني أيضا الطبيعة الموجودة على أن يكون الوجود داخلا في المتعلق، وإنما نعني الطبيعة المقيدة بالوجود. أكو فرق إخواني بين الطبيعة الموجودة وبين الطبيعة المقيدة بالوجود. طبيعة المقيدة بالوجود كمان بين الآن، طبيعة المقيدة بالوجود يعني شنو؟ يعني أن التقييد أو التقيد بالوجود داخل، ونفس الوجود القيد يكون خارجا عن المتعلق، على حد ما يذكر في التفرقة بين الجزء والشرط. مر علينا بالكفاية وبغير الكفاية، شنو الفرق بين الجزء والشرط؟ عود، ليش أن الوضوء صار شرطا للصلاة والركوع صار جزءا؟ شنو الفرق؟ الفرق هو أنهم قالوا أن الجزء والشرط يجتمعان في كون التقيد داخلا في المتعلق، لكن يفترقان في شنو؟ يفترقان في أن القيد في الجزء يكون داخلا في المتعلق، والقيد في الشرط يكون خارجا عن المتعلق. لذلك نشوف إحنا الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة، بينما الركوع يكون داخلا في ضمن حقيقة الصلاة. يعني مو يكبر تكبيرة الإحرام وبالأثناء يتوضى، لا، يتوضى أول ثم بعد ذلك يصلي، بخلاف الركوع. الركوع يكون جزءا من الصلاة، جزءا من طبيعة وحقيقة الصلاة. هذا التفريق نقوله في محل كلام، نقول أن الأحكام تعلقت بالطبائع المقيدة بالوجود، على أن يكون التقييد داخلا في المتعلق، والقيد يعني الوجود يكون خارجا عن المتعلق، لئلا يلزم طلب الحاصل. حينئذ إذا كان الأمر كذلك، بعد لا يلزم اجتماع الضدين. هو يقول محقق القمي يقول إذا توجه الأمر إلى الصلاة والنهي إلى الغصب ولو اجتمعا في وجود واحد بعد لا يلزم اجتماع الضدين، لا يلزم محذور اجتماع الضدين. إذا لاحظنا الطبيعة المقيدة بالوجود هي التي تكون متعلقا للأمر لا يلزم المحذور، وبالتالي نلتزم بالجواز. ليش؟ لأن احنا اللي منعنا من الالتزام بالجواز هو محذور اجتماع الضدين اللي استحكم في نظر المصنف. هذا المحذور استحكم في نظر المصنف فقال بالامتناع تبعا للمشهور. أما المحقق القمي اللي تمكن من رفع المحذور حينئذ يقول بالجواز لا اجتماع للضدين. هو يقول لا في مرحلة البعث والزجر ولا في مرحلة الإطاعة والعصيان، ولا لا لا مرحلة ثالثة عندنا، لا مقام ثالث عندنا، مقامين: مقام البعث والزجر ومقام الإطاعة والعصيان، وما عندنا شيء ثالث. هو يقول مستنكرا أين يتحقق اجتماع الضدين؟ اجتماع الضدين لا يتحقق في مرحلة البعث والزجر، ولا يتحقق في مرحلة سقوط التكليف في مرحلة الامتثال والإطاعة، وليس لنا مرحلة ثالثة، فأين اجتماع الضدين؟ أما المرحلة الأولى شلون لا يجتمع الضدان في مرحلة البعث والزجر؟ فيقول احنا فعلا عندنا بعث وزجر، نعم، لكن بعث نحو طبيعة وزجر عن طبيعة اخرى. شوفوا شلون اخواني، هو حيث استفاد من هاي النقطة، استفاد من مسألة ان الاحكام تتعلق بالطبائع، وحيث احنا عندنا طبيعتين متغايرتين، اذا لا اجتماع في مرحلة البعث والزجر. الشارع يبعث نحو طبيعة الصلاة ويزجر نحو طبيعة ويزجر عن طبيعة الغصب. الأحكام تتعلق بالطبائع، نعم، الطبائع المقيدة بالوجود، هاتان طبيعتان متغايرتان لا اجتماع للضدين بالإحاضهما، نعم، هما متقارنتان وجودا، متقارنتان وجودا، لكننا ذكرنا أن الوجود خارج عن المتعلق. حتى إذا كان الوجود الخارجي واحدا، افرض الوجود الخارجي واحد، وجود الخارجي واحد، لكن هذا الوجود الخارجي لم يتعلق به الأمر والنهي، إنما بمن تعلق؟ تعلق بالطبيعة المقيدة بالوجود، على أن يكون الوجود خارجا عن المتعلق. هاي النقطة اللي ركزنا عليها وأصرينا عليها حتى نرفع محذور اجتماع الضدين. قلنا أن الحكم يتعلق بالطبيعة، لكن مو الطبيعة من حيث هي، وإنما الطبيعة المقيدة بالوجود، لكن الوجود خارج عن المتعلق، حتى ما يلزم طلب الحافظ. قلنا الوجود خارج عن المتعلق، وإنما الحكم يتعلق بطبيعة الصلاة المقيدة بالوجود، وإن هي يتعلق بطبيعة الغصب المقيدة بالوجود، على أن يكون الوجود ولو كان واحدا هذا خارج عن المتعلق، فلا يلزم اجتماع الضدين. الأمر توجه بالطبيعة المقيدة بالوجود، والنهي توجه وتعلق بطبيعة أخرى مقيدة بالوجود، فلا اجتماع للضدين، ما عندنا اجتماع للضدين. هاي في مرحلة البعث والزجر. في مرحلة الإطاعة والعصيان أيضا كذلك، في مرحلة الإطاعة والعصيان لا يتحقق اجتماع الضدين، بل لا يعقل تحقق اجتماع الضدين في مرحلة الإطاعة والعصيان، فإن المكلف إذا جاء بفعل واحد، إذا صلى في الأرض المغصوبة بسوء اختياره، هو إذا صلى في الأرض المغصوبة يكون بذلك بفعل واحد قد أطاع وقد عصى، أطاع الأمر بالصلاة وصلى، وعصى الأمر، عصى النهي عن الغصب وقد غصب تصرف في الأرض المغصوبة، يكون المكلف بذلك قد أطاع وقد عصى، وحينئذ يسقط التكليفان، يسقط الأمر بالصلاة. ليش يسقط الأمر بالصلاة؟ لمكان الامتثال، هو امتثل. كما يسقط النهي عن الغصب، ليش؟ لعصيانه، وقد ذكروا أن الامتثال والعصيان من مسقطات التكليف. مرة يسقط التكليف بالامتثال، مرة يسقط التكليف بالعصيان، مر علينا هذا في بحث سابق. مرة يسقط التكليف بانتفاء الموضوع، كما لو مثلا كما لو غرقت الجثة، هو مخاطب بالصلاة على الميت، اجر عاد يصلي على الميت، رأسا هاي الجنازة وقعت في البحر وغارت في البحر، بعد على شنو يصلي؟ يسقط التكليف بالصلاة على الميت لانتفاء الموضوع، انتفى الموضوع وزار. فإذا في مرحلة الامتثال، يقولون مرحلة الامتثال هي مرحلة سقوط التكليف لا مرحلة ثبوته، وإذا لم يكن هناك تكليف ثابت وإنما سقط التكليف، بعد يجتمع الضدان. وين الاجتماع للضدين؟ اجتماع الضدين يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا ليس لنا ضدان حتى يقال بالاجتماع أو عدم الاجتماع. هو إذا امتثل الصلاة سقط التكليف بالصلاة وسقط الأمر بالصلاة، وإذا عصى الغصب سقط التكليف بالنهي عن الغصب وسقط التحريم أساسا بعد لا اجتماع للأمر والنهي. هو يقول وليس لنا مقام ثالث، ما عندنا مرحلة ثالثة. مرحلة البعث والزجر شفنا أن البعث نحو طبيعة والزجر عن طبيعة أخرى، فلا اجتماع للأمر والنهي بالإحاظ مرحلة البعث والزجر. في مرحلة الإطاعة والعصيان أصلا ما عندنا تكليفين، ما عندنا أمر ونهي حتى يقال باجتماع الأمر والنهي، وليس لنا مرحلة ثالثة. فأين اجتماع الضدين؟ هذا اللي تتحدثون عنه وتخافون منه اجتماع الضدين، وعلى أساس قلت بالامتناع، هذا لا عين ولا أثر له، هذا المحذور، فلا بد من الالتزام بالجواز. هذا اللي يقول المحقق القمي. قال وأن غائلة اجتماع الضدين فيه، هاي وأن غائلة هاي معطوف على ما ذكر في صدر ما قرأناه اليوم، عرفت أن المجمع، وعرفت أن غائلة اجتماع الضدين. يعني المصنف يقول هذا الدليل اللي الآن ذكرناه وتعبنا في بيانه للمحقق القمي، هذا يتضح بطلانه من خلال ما تقدم في المقدمات، وراح يتضح الآن كيف أن هذا يندفع بذكر المقدمات السابقة. يقول وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا للأفراد. هذا اللي قال المحقق القومي، قال احنا نتمكن من رفع محذور اجتماع الضدين وغائلة اجتماع الضدين، نرفعه بشنو؟ بدعوى ان الاحكام تتعلق بالطبائع، بعد لا تجتمع الاحكام، لا تجتمع المتضادات في موضوع واحد. هو المصنف الان يقول لا، يقول هاي الغائلة لا ترتفع، فإن غاية تقريبه، غاية تقريب شنو؟ ارتفاع الغائلة اللي ادعى المحقق القمي، الآن راح يبين كلام المحقق القمي ويرد. فإن غاية تقريب ارتفاع غائلة اجتماع الضدين أن يقال إن الطبائع من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي، الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية. شوفوا إخواني، هو الآن يريد يقول أن الطبيعة من حيث هي مو موطن للآثار. أي آثار؟ يقول مطلق الآثار، كما في الآثار العادية والعقلية. شنو الآثار العقلية؟ مثلا يقولون أن أن الأثر العقلي للجسم هو التحيز، التحيز أثر عقلي للجسم، لذلك يقولون كل جسم متحيز، هذا أثر عقلي من آثار الجسم، ما ينفك عنه، ما يمكن، أنت ما يمكن تلقى في يوم من الأيام جسم مهما كان دقيقا لطيفا صغيرا إلا ويشغل حيزا من المكان، حيزا من المكان، لذلك ما عندنا فراغ، الفراغ يقولون محال، كله مملوء بالأجسام ولو كان بالأجسام الدقيقة اللطيفة. فالجسم من آثار العقلية التحيز. زين، أسألوا جاوبوني، هذا التحيز الذي هو أثر من آثار الجسم، هل هو أثر لطبيعة الجسم من حيث هو من حيث هي؟ الجواب لا، الجواب لا، التحيز مو أثر للجسم للطبيعة، وإنما أثر للطبيعة المقيدة بالوجود، طبيعة الجسم المقيدة بالوجود هي التي تكون متحيزة، وإلا طبيعة الجسم المتصورة، احنا خلينا نتصور جسم شنو هذا، هم يأخذ حيز من أذهاننا من عقولنا؟ الجواب لا، طبيعة الجسم من حيث هي ليست متحيزة، وإنما الطبيعة المقيدة بالوجود هي التي تكون متحيزة. هكذا في النار والإحراق، الإحراق أثر من آثار النار، لكن الإحراق يكون أثرا لطبيعة النار من حيث هي؟ الجواب لا، وإنما الإحراق إنما يكون أثرا للنار المقيدة بالوجود، ولذلك يقولون النار الموجودة في الذهن لا تحرق الذهن، ليش؟ لأن الموجودة هاي طبيعة النار، والذي يكون محرقا هو الطبيعة المقيدة بالوجود. زين، أيضا بعد مثال ثالث، نبات اللحية اللي هو أثر عادي، كنا نتحدث عن الجسم هذا أثر عقلي، نبات اللحية اللي هو أثر عادي لبقاء الإنسان مدة من السنين حيا، هذا أثر عادي، عادة الإنسان إذا بلغ سنا معين تنبت إلى لحية، هذا أثر عقلي؟ الجواب لا، يمكن أن ينفك، كثير من الناس يبلغون مثلا هاي المرحلة من دون أن تنبت لحاهم، فإذا هذا أثر عادي، هذا الأثر العادي هل هو صادر أو ناشئ من الطبيعة، من طبيعة الإنسان في هذا العمر من حيث هي؟ الجواب لا، الجواب أن هذا الأثر العادي إنما يكون لطبيعة الإنسان المقيدة بالوجود. المصنف الآن بهاي عبارته يقول الأحكام الشرعية، الآثار الشرعية لا تختلف عن الآثار العادية والآثار العقلية. كيف أنتم تقولون الآثار العادية والعقلية ليست آثارا للطبيعة وإنما آثار للطبيعة المقيدة بالوجود؟ إحنا أيضا كذلك نقول في الآثار الشرعية، الآثار الشرعية ليست ناشئة أو متعلقة بالطبائع من حيث هي، وإنما بالطبائع المقيدة بالوجود، هذا اللي يريد يقوله بهاي الكلمتين. يقول ولا تتعلق من هي؟ الأحكام، لا تتعلق، هو قاعد يقول الأحكام الشرعية بها بمن؟ بالطبائع من حيث هي، ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية. نعم هيك تنقرأ، كالآثار العقلية والعادية، تماما مثل الآثار العقلية والعادية، الآثار والأحكام الشرعية مثل الآثار العادية والعقلية، لا تتعلق بالطبائع من حيث هي، وإنما إلا أنها مقيدة بالوجود صالحة لتعلق الأحكام. يقول الطبيعة المقيدة، عبرت شوي بالعبارة حتى لا طول الصلاة حتى أجيب الخبر، يعني الطبيعه المقيده بالوجود هي التي تكون متعلقا للاحكام، مو الطبيعه من حيث هي. يقول الا انها يعني الطبائع مقيدة بالوجود، هذا حال مو خبر، يعني حال كونها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا، هو من القيد الوجود أحسنتم، والتقيد داخلا. هذا إذا كانت كذلك تكون صالحة لتعلق الأحكام بها، إلا أنها مقيدة بالوجود بهذا النحو الذي ذكره صالحة لتعلق الأحكام بها. من هي الطبائع؟ الطبائع مو أن الأحكام تتعلق بالطبائع من حيث هي. ليش؟ لأن الأحكام كسائر الآثار العقلية والعادية تتعلق بالطبائع المقيدة بالوجود، على أن يكون حتى ليس طلب حاصل، على أن يكون القيد يعني الوجود خارجا والتقيد داخلا في المتعلق. ومتعلقا الأمر والنهي، بعد أن بين هذا الشيء الآن يستحصل على النتيجة، يقول إذا كان الأمر كذلك فخلي نشوف شنو متعلق الأمر. طبيعة الصلاة المقيدة بالوجود. شنو متعلق النهي؟ طبيعة الغصب المقيدة بالوجود. بعد وين أكو اجتماع ضدين؟ لا يجتمع الضدان. الأمر تعلق بشيء بطبيعة، والنهي تعلق بطبيعة أخرى. يقول ومتعلقا، هاي نتيجة ما ذكره الآن. يقول ومتعلقا الأمر والنهي على هذا، شنو على هذا؟ على خروج القيد ودخول التقيد، بناء على ذلك لا يكونان متحدين أصلا، متعلقا الأمر والنهي بعد ليسا متحدين. ليش؟ لأن متعلق الأمر طبيعة الصلاة، متعلق النهي طبيعة الغصب. أنت تقول اجتمعا بالوجود، أقول نعم فليكن ذلك، طالما كان الوجود خارجا عن المتعلق بعد لا يكون المتعلقين داخلين، لا يكون المتعلقين متحدين. ليش؟ لأن الوجود الذي اتحدا فيه الحركة الواحدة هذا خارج عن المتعلق. يقول ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر، هذا المقام الأول راح يبينه، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بالإتيان بالمجمع بسوء اختياره. في المقامين ما عندنا اجتماع للضدين، المقام الأول مقام البعث والزجر، المقام الثاني مقام الإطاعة والعصيان، اللي قاعد يصلي في الأرض المغصوبة أطاع الأمر وعصى النهي بسوء اختياره، ما عندنا في المقامين ما عندنا اجتماع للضدين. أما في المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما، فليتعدد هما، تعدد منه تعدد المتعلقين، تعدد المتعلقين بما هما متعلقان لهما يعني للأمر والنهي. إيه أكو تعدد، مو أكو تعدد، أكو تعدد، المتعلقان متعددان وليسا متحدين بما هما شنو متعلقان. نعم بما هما اجتمعا في وجود واحد هما متحدان، لكن قلنا أن الوجود خارج عن المتعلق، الوجود خارج عن المتعلق القيد، وإنما التقيد داخل، فحينئذ لا اجتماع للضدين، لا اجتماع للأمر والنهي لتغاير المتعلقين. يقول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما يعني للأمر والنهي، وإن كانا المتعلقان وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما. متحدين في شنو؟ في الوجود، فيما هاي ما واقع على الوجود، يعني فيما هو خارج عنهما الوجود اللي الوجود خارج عنهما بما هما متعلقا مو؟ يقول وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما عن المتعلقين بما هما كذلك بما هما متعلقان المتعلقان من حيث هما متعلقان الوجود خارج عنهما. ليش؟ لأننا افترضنا أن المتعلق هو الطبيعة المقيدة بالوجود على أن يكون الوجود خارجا، فيتحدان في الوجود لكن الوجود خارج، وحينئذ بعد الاجتماع للضدية. هذا في المقام الأول. وأما في المقام الثاني، مقام شنو؟ مقام العصيان والإطاعة. ليش ماكو اجتماع للضدية؟ أصلا ما عندنا ضدية، أصلا يسقط الأمر والنهي، يسقط الضدان، صير من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع. يقول وأما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة من هو؟ الأمر، والآخر بالعصيان من الآخر؟ النهي. بمجرد الإتيان، بمجرد أن يصلي في الأرض المغصوبة في مقام الإطاعة والعصيان، بعد ما عندنا أمر ونهي حتى تقول اجتمع الضدان. لذلك قلنا أن مرحلة الامتثال، مرحلة الإطاعة والعصيان، هي مرحلة سقوط التكليف لا مرحلة ثبوته حتى يدعى اجتماع الضدين. ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد محقق القومي؟ يقول وين هذا اللي تخافون منه اجتماع الضدين؟ لا في مقام البعث والزجر، ولا في مقام الامتثال، وما عندنا شيء ثالث حتى تقولون اجتمع الضدان. المصنف يجيب بوضوح وببساطة، يقول ان محذور اجتماع الضدين لازم، ولا يرتفع بما ذكر، لا يرتفع بمسألة ان الاحكام تتعلق بالطبائع على ان يكون الوجود خارجا والتقيد هي يكون داخلا، لما عرفته من ان الأحكام تتعلق بالمعنونات، أحكام ما تتعلق بالطبائع المقيدة بالوجود، وإنما الصحيح كما ذكرنا في المقدمة الثانية. ليش؟ لأن الطبائع مو متعلقة للأوامر، الطبائع ليست متعلقة للأوامر، الطبائع مجرد عناوين للمتعلقات الواقعية. المتعلق الواقعي هو المعنون، هو وجود المكلف، هو فعل المكلف، فعل المكلف الاختياري اللي يكون المكلف فاعل إليه ومحصل إليه. المتعلق للتكليف هو وجود المعنون خارجا، مو متعلق التكليف هو المعنون الطبيعة، ولو كانت الطبيعة مقيدة بالوجود، هاي الطبيعة ليست متعلقة، وإنما أخذت الطبيعة في لسان الدليل كحاكي وكمرآة تماما كما في الألفاظ التي تحكي عن المعاني. إنما يستعمل الإنسان الألفاظ حتى يكشف عن المعاني لفناء الألفاظ في المعاني، وهذا الفناء هو الذي أوهم المحقق القمي في دعواه أن الأحكام تتعلق بالطبائع. الأحكام لا تتعلق بالطبائع ولو كانت مقيدة بالوجود، الأحكام تتعلق بوجودات الطبائع، بالوجودات، وإنما أخذت العناوين كمرآة وككاشف عن المتعلق الواقعي الحقيقي. وإذا كان الأمر كذلك، نحن نجد أن الوجود متحد، وجود الصلاة في المجمع هو عين وجود الغصب، فيجتمع الضدان، يجتمع الضدان في وجود واحد ذا ماهية واحدة، يجتمع فيه الأمر والنهي. احنا ما قلنا أن الأحكام تقف على العنوانات، وإنما تسري إلى المعنونات، وحيث أن المعنون واحد فيجتمع الضدان، يجتمع الضدان في مرتبة البعث، في مرتبة الزجر. هذا الوجود الواحد ما يمكن للشارع المقدس أن يبعث نحوه وفي آن واحد هو يزجر عنه، يبعث عنه نحوه باعتبار كونه صلاة، ويزجر عنه باعتبار كونه غاصب، فيجتمع الضدان في مرحلة البعث والإنشاء كما ذكرنا. قلنا في المقدمة الأولى أن الأحكام متضادة في مرتبة الفعلية. وشنو المقصود من مرتبة الفعلية؟ قلنا مرتبة البعث ومرتبة التحريك هي مرتبة الفعلية، بأن يتم كل ما له مدخلية في الموضوع فيبعث المكلف ويزجر نحو متعلق الأمر، وأنه قال وأنت خبير، بأنه لا يكاد يجدي بعدما عرفت. هو قال سابقا، قال وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. يقول هذا ما ينفع. الآن يقول وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي منه تعلق الأحكام بالطبائع لا بالأفراد. عادة يقول هذا ما يجدي بعدما عرفت. هو شنو اللي عرفناه؟ اللي عرفناه أولا وثانيا، أولا من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية. ماهية ووجود المجمع تبقى محافظة على وحدتها من حيث الوجود والماهية. مجرد تعدد العنوان، هاي عنوان صلاة وذاك عنوان غصب، هذا ما يوجب تعدد المجمع لا وجودا ولا ماهية. هذا أولا، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية. ولا تنسلم به، لا تنسلم بتعدد العنوان وحدته، وحدة منه؟ وحدة المعنون أصلا. وأن هذا الأمر الثاني اللي عرفته، من أن تعدد العنوان، وأن هاي أن المتعلق معطوف على أن تعدده، من أن تعدده، ومن أن المتعلق للأحكام هو المعنونات للعنوانات. هذا الأول وين عرفناه؟ بعدما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وين عرفناه؟ في المقدمة الثالثة. أحسنتم. وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات للعنوانات، هذا وين؟ بالمقدمة الثانية. بعد أن عرفنا المقدمة الأولى والثانية لابد من تحقق التضاد. وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات للعنوانات، إذن ليش الشارع يأخذ في لسان الدليل العنوانات؟ يقول وأنها يعني العنوانات، وأن العنوانات إنما تؤخذ في المتعلقات، يعني مقصودة في لسان الدليل بما هي حاكيات كالعبارات. شلون العبارات؟ شلون الألفاظ؟ إنما تؤخذ حاكية عن المعاني لفناء الألفاظ في المعاني، كذلك العنوان والمعنون. الشارع فمو يجيب طبيعة الصلاة، وإنما يجيب لفظ الصلاة، عنوان الصلاة، ويجعله كمرآة يشير إلى المعنون، اللي المعنون هو المتعلق الواقعي كالعبارات لا بما هي على حيالها مستقلة واستقلالها، لا بما هي على حيالها واستقلالها، كما يظهر هذا من المحقق القمي، هو المدعي، ويظهر منه أن العنوانات هي التي جعلت متعلقات للأحكام. غاية ما في الباب أنه قيدها بالوجود. احنا نقول لا، العنوان ما له كل دور سوى كونه مرآة وكاشف عن المعنون اللي هو المتعلق الحقيقي، لا بما هي على حيالها واستقلالها، كما ظهر مما حققناه. هذا أيضا شطر آخر من كلام المحقق القمي في الوجه الأول. المحقق القمي في الوجه الأول ذكر كلاما طويلا مثل ما ذكرنا. المصنف أخذ في هذا اللي قرأناه اليوم أخذ شطرا منه، ثم غدا يأخذ شطر آخر أيضا يجيب عنه، ثم يتعرض إلى سائر الوجوه التي دلت أو استدل بها على الجواز. وصلى الله على محمد وآل محمد.